بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الصرف في سبيل الله وابن السبيل. قال عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك. قال: رواه أبو داود. وفي لفظ: لا تحل الصدقة إلا لخمسة، لا تحل الصدقة إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بمالي، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه فأهدي، أو مسكين تصدق عليه بها فأهدى منها لغني. قال: رواه أبو داود وابن ماجه. إيش النسخة؟ إيش عندكم؟ أيوة، لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، وفي في آخر منها: فأهدى منها لغني. لا تحل الصدقة لغني، ها؟ هذا الحديث ترجم له الإمام المجد بن تيمية بقوله: باب الصرف في سبيل الله وابن السبيل. وهذان الصنفان هما الصنف السابع والصنف الثامن من أهل الزكاة، والذين جاء ذكرهم في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فابن السبيل أو في سبيل الله، سبيل الله الجهاد، هكذا فسره بعض أهل العلم. لكن سيمر بنا في هذا الباب أن الجهاد أو أن سبيل الله أعم من الجهاد، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عد الإعانة على الحج والعمرة من سبيل الله، فهو يدل على أن كل قربة يمكن أن تكون في سبيل الله، وأن المحتاج يصرف إليه، أن المحتاج يصرف عليه من الزكاة لأداء تلك القربة، ولا يقتصر الأمر على الجهاد فقط. وأما ابن السبيل فالمراد به الرجل الذي يخرج في سفر فينقطع، أو أن إنسانا يريد سفرا لطاعة من الطاعات ولا يملك من المال ما يكفيه فيعان من الصدقة على سفره الذي نواه. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى، عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحل الصدقة لغني. وهذا الأمر قد تكرر في أكثر من حديث، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان غنيا فالصدقة محرمة في حقه، وأن من أخذ من الصدقة وهو غني ارتكب إثما، بل إن الوعيد الذي جاء أنه يأخذ جمرا إن شاء يكثر وإن شاء يقل، مما يدل على أن أخذ الصدقة وأخذ الزكاة من قبل الغني يعتبر كبيرة من الكبائر. ولهذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: لا تحل الصدقة لغني. وهنا العبارة أو الجملة جملة إخبارية، ولذلك الجملة تعتبر خبر وليست إنشاء، لكن وإن كانت خبرا إلا أنها تدل على الإنشاء. لا يحل أو لا تحل الصدقة لغني، ثم استثنى إلا في سبيل الله، يعني إلا إذا كان الغني يعمل شيئا في سبيل الله كالجهاد أو غير ذلك من وجوه البر التي يحتاج فيها إلى المعانة المساعدة والإعانة، فلا بأس أن يعطى من الزكاة. إلا في سبيل الله أو ابن السبيل، وابن السبيل هو الذي ينقطع، وإن كان في بلده غنيا وعنده في بلده مال يكفي ويزيد عن حاجته، لكنه لما كان بعيدا عن ماله أصبح كمن لا مال له، ولذلك يعطى من الزكاة. قال: أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك، أي فلك أن تأخذ من الزكاة بعد أن يتغير اسمها ويتغير حكمها. فلو أن إنسانا فقيرا أعطي من الزكاة وملك الزكاة ثم أهدى من هذه الزكاة للغني، فلا بأس أن يأخذ الغني منها، وأخذ الغني منها لا يعتبر أخذ من الزكاة، لأن حكم المال قد تغير ولم يعد صدقة، ولذلك رخص في أخذ الغني منه. وقد مر بنا في حديث بريرة ما يدل على ذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل البيت ورأى البرمة تفور وقدم له الطعام وإذا به تمر وماء، أو وإذا به خبز وزيت، فقال: ألم أرى البرمة تفور؟ قالوا: نعم، لكن فيها لحم تصدق به على بريرة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هو لها، هو عليها صدقة ولنا هدية. فلما ملكت بريرة ذلك اللحم لها أن تهدي منه وأن تعطي منه لمن تحرم عليه الصدقة كالغني أو كالنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، مما يدل على أن الاسم أو أن اسم الصدقة قد تغير فأبيح المال لغير أهل الصدقة. قال: أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك، يعني من الصدقة، أو يدعوك لأن تأكل معه مما تصدق به عليه. قال رواه أبو داود. وفي لفظ لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل عليها، وقد عرفنا أن هؤلاء يستثنى منهم آل البيت، فإن آل البيت وإن كانوا عمالا على الصدقة لا يجوز لهم أن يأخذوا منها، أو رجل اشتراها بماله وذلك بأن يعطى المال لفقير ثم يبيعه، فمن اشتراه له أن يأكل منه لأن اسم الصدقة قد زال عنه بالشراء، وبتملك الفقير له ارتفع اسم الصدقة عن ذلك. أو رجل اشتراها بماله، أو غارم يعني ذا دين، فإنه يعطى من الصدقة وإن كان من أهل الأموال، لأن غرمه الذي تحمله وحمالته التي تحملها كانت سببا في إعطائه من الزكاة، كما مر بنا في حديث قبيصة بن مخارق الهلالي لما جاء وقد تحمل حمالة وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال أو غاز في سبيل الله، سواء كان فقيرا أو كان غنيا فيعطى من الزكاة لأنه من أهلها. أو مسكين تصدق عليه بها فأهدى منها لغني، فللغني أن يأكل منها لأن المال قد تغير وصفه من كونه صدقة إلى كونه هدية. قال الحديث رواه أبو داود وابن ماجه. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله الحديث أخرجه أيضا أحمد ومالك في الموطأ والبزار وعبد بن حميد وأبو يعلى، وكل من البزار وعبد بن حميد وأبي يعلى أصحاب مسانيد، والبيهقي يعني في السنن، والحاكم أي في المستدرك وصححه أي وحكم بصحته. وقد أعل بالإرسال، يعني هذا الحديث أعل بالانقطاع، لأنه رواه بعضهم عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يذكر فيه الراوية يعني أبا سعيد الخدري، فرواه عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من العلماء يعلون الموصول أو المتصل بالمرسل، لكن هذا أو هذه العلة لا اعتبار لها إذا روي الحديث متصلا، لأن قبول الزيادة من الثقة مقبولة. قال لأنه رواه بعضهم عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه رواه الأكثر عن أبي سعيد، لكنه رواه الأكثر عنه يعني عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد يعني الخدري، فكان الحديث متصلا. والرفع زيادة يتعين الأخذ بها. قوله لغني يعني لا تحل الصدقة لغني، قد قدمنا الكلام عليه في باب ما جاء في الفقير والمسكين، لأن الغنى علة تمنع من أخذ الزكاة، الغنى علة تمنع من أخذ الزكاة. قوله إلا في سبيل الله أي للغازي في سبيل الله كما في الرواية الأخرى. قوله وابن السبيل أو ابن السبيل، قال المفسرون هو المسافر المنقطع يأخذ من الصدقة وإن كان غنيا في بلده، لأن العبرة بحاله التي انقطع فيها. وقال مجاهد هو الذي قطع عليه الطريق. وقال الشافعي ابن السبيل المستحق للصدقة هو الذي يريد السفر في غير معصية فيعجز عن بلوغ مقصده إلا بمعونة. فالإمام الشافعي رحمه الله أشار إلى نوع من أبناء السبيل، ولا يتنافى ما قاله مجاهد مع ما فسره الجمهور مع قول الإمام الشافعي، لأن الكل يطلق عليه اسم ابن السبيل. قوله لعامل عليها، قال ابن عباس: ويدخل في العامل الساعي والكاتب والقاسم والحاشر الذي يجمع الأموال وحافظ المال والعريف، وهو كالنقيب للقبيلة، وكلهم عمال يدخلون تحت اسم العامل ويصيبون من الزكاة. الساعي والكاتب الذي يحصي أموال الزكاة، والقاسم الذي يباشر التوزيع، والحاشر يعني الذي يجمع الزكاة إن كانت بهيمة أنعام أو غيرها. نعم، لا، الحاشر الذي يسوقها. قال: وحافظ المال يعني أمين ما نسميه اليوم بأمين المستودع، والعريف يعني القيم على هؤلاء. قال: وهو كالنقيب للقبيلة، وكلهم عمال، لكن أشهرهم الساعي والباقي أعوان له. وظاهر هذا أنه يجوز الصرف من الزكاة إلى العامل عليها سواء كان هاشميا أو غير هاشمي. وبالحقيقة إن حصره الكلام في الهاشمي فيه نظر، ولو أنه عبر عنه بمن تحرم عنه عليه الصدقة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذين تحرم عليهم الصدقة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أعم من الهاشميين، فيشملون الهاشميين وبنو المطلب. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجوز له أن هاشميين أو غير سواء كان هاشميا أو غير هاشمي، ولكن هذا مخصص، يعني هذا الحديث وهو أن العامل لا يعطى من الزكاة، قال مخصص بحديث المطلب بن ربيعة المتقدم، والذي جاء فيه هو والفضل بن العباس، وطلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستعملهما في الصدقة فامتنع، وقال: إنها لا تحل لمحمد ولا آل محمد، وإنما هي أوساخ الناس. قال: فإنه يدل على تحريم الصدقة على العامل الهاشمي. قال: ويؤيده حديث أبي رافع الآتي، وهي أن مولى القوم منهم، وأن مولى بني هاشم منهم، يحرم عليه أخذ الصدقة. قال: ويؤيده حديث أبي رافع الآتي في باب تحريم الصدقة على بني هاشم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجوز له أن يصحب من بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الصدقة لكونه من موالي بني هاشم. قوله: أو رجل اشتراها بماله، قال فيه أنه يجوز لغير دافع الزكاة شراؤها، وأما من دفع الزكاة لا ينبغي له أن يشتريها بعينها، وإنما يشتريها غيره. وهكذا من أوقف شيئا في سبيل الله أو وهب شيئا في سبيل الله ثم رآه يباع لا ينبغي له أن يشتريه. قال: فيه أنه يجوز لغير دافع الزكاة شراؤها، ويجوز لآخذها يعني لمن أعطي الزكاة بيعها ولا كراهة في ذلك. قال: وفيه دليل على أن الزكاة والصدقة إذا ملكها الآخذ تغير صفتها وزال عنها اسم الزكاة وتغيرت الأحكام المتعلقة بها، فلا يمنع أو فلا تحرم على من كان ممنوعا من أخذها كبني هاشم وبني المطلب والغني وغيرهم ممن تحرم عليه ابتداء. قال: قوله أو غارم، وهو من غرم لا لنفسه بل لغيره كإصلاح ذات البين بأن يخاف وقوع فتنة بين شخصين أو قبيلتين فيستدين من يطلب صلاح الحال بينهما مالا، يعني يستدين مالا لتسكين الثائرة يعني الفتنة. وقد مر بنا في درس البارحة أن هل يشترط في هذا الاستلاف، هل يشترط في ذلك أن لا يكون في يعني لا تكون الفتنة في معصية أو لا؟ ورجح الشارع أن الفتنة عموما سواء كانت أصلها معصية أو لا، ما دام الغرض درء الفتنة وإخمادها فلا بأس من الاستدانة ولا بأس من المعاونة من مال الزكاة. قال: لتسكين الثائرة فيجوز له أن يقضي ذلك من الزكاة وإن كان غنيا. قال المصنف رحمه الله، يعني قال المجد بن تيمية، ويحمل هذا لغارم على من تحمل حمالة لإصلاح ذات البين كما في حديث قبيصة لا لمصلحة نفسه، لقوله في حديث أنس: أو ذي غرم مفضع، يعني كثيرة أو مفضع بمعنى أنه يفضع ويحمل صاحبه الدين، فكأن هذا الوصف له اعتباره، فإن كان الغرم غير مفضع فلا يجوز له أن يأخذ من الزكاة. قوله: فأهدى منها لغني، قال: فيه جواز إهداء الفقير الذي صرفت إليه الزكاة بعضا منها إلى الأغنياء، لأن صفة الزكاة قد زالت عنها يعني بذلك الإهداء. وفيه أيضا دليل على جواز قبول هدية الفقير للغني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك، وما ورد بدليل خاص كان مخصصا لهذا العموم كحديث عمر المتقدم في باب ما جاء في الفقير والمسكين، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاه قال: أعطه من هو أفقر مني. ثم قال: وعن ابن لاس الخزاعي قال: حملنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على إبل من الصدقة إلى الحج. قال: رواه أحمد وذكره البخاري تعليقا. قال: وعن أم معقل الأسدية رضي الله عنها أن زوجها جعل بكرا في سبيل الله وأنها أرادت العمرة، فسألت زوجها البكرة فأبى، فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت له، فأمره أن يعطيها، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحج والعمرة في سبيل الله. قال: رواه أحمد. قال: وعن يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدته أم معقل رضي الله عنها قالت: لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل، فجعله أبا معقل فجعله أبو معقل في سبيل الله، وأصابنا مرض وهلك أبو معقل، وخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما فرغ من حجته جئته فقال: يا أم معقل، ما منعك أن تخرجي؟ قالت: لقد تهيأنا فهلك أبو معقل، وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه، فأوصى به أبو معقل في سبيل الله. قال: فهلا خرجت عليه؟ فإن الحج من سبيل الله. قال: رواه أبو داود. هذه الأحاديث الثلاثة كلها نصت على أن سبيل الله ليس محصورا في الجهاد، وإنما يتعداه إلى غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف الحج والعمرة أنها من سبيل الله، ومعنى الحديث أنه يجوز أن يعطى لمن يخرج للحج أو للعمرة يعطى من الزكاة، باعتبار أنها في سبيل الله، وأنه يعان عليها من تطلعت نفسه إلى الحج ولم يكن عنده ما يكفيه، فلا بأس أن يعان، وأن ذلك يعني وأنه يندرج تحت من يسمى في سبيل الله فيكون من أهل الزكاة. يقول الإمام الشوكاني: حديث ابن لاس سيأتي الكلام عليه، وحديث أم معقل، حديث أم معقل أخرجه بنحو الرواية الأولى أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة، لكن يقول: وفي إسناده رجل مجهول. قال: وفي إسناده أيضا إبراهيم بن مهاجر ابن جابر البجل الكوفي، وقد تكلم فيه غير واحد، يعني فكأن الحديث مضعف. لكن هذه الروايات المتتابعة والطرق المختلفة تدل على أن الحديث أصلا. قال: وفي إسناده أيضا، وفي إسناده أيضا إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي الكوفي، وقد تكلم فيه غير واحد. قال: وقد اختلف على أبي بكر بن عبد الرحمن فيه، فروي عنه عن رسول مروان الذي أرسله إلى أم معقل عنها، ولعل هذا هو المبهم وليس المجهول. وروي عنه يعني عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أم معقل بغير واسطة، وعلى ذلك لا تكون في الرواية مجهول. وروي عنه يعني عن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي معقل. قال: والرواية الثانية التي أخرجها أبو داود في إسنادها محمد بن إسحاق، وفيه مقال، والمقال الموجود في محمد بن إسحاق هو كونه مدلسا، ولذلك العلماء لا يقبلون أثره إذا عنعن فيه. قال: في إسنادها محمد بن إسحاق، وفيه مقال معروف. قوله ابن لاس هكذا في نسخ الكتاب الصحيحة بلفظ ابن، والذي في البخاري أبي لاس، وكذا في التقريب من ترجمة عبد الله ابن عنمة، ولاس بسين مهملة خزاعي، اختلف في اسمه، فقيل زياد وقيل عبد الله بن عنمة، بمهملة ونون مفتوحتين عنمة، وقيل غير ذلك. له صحبة وحديثان هذا أحدهما، وقد وصله مع أحمد ابن خزيمة والحاكم وغيرهما من طريقه، يعني من طريق عبد الله من طريق ابن لاس. قال الحافظ: ورجاله ثقات، إلا أن فيه عنعنة ابن إسحاق، ولهذا توقف ابن المنذر في ثبوته، لكن يقول: أحاديث الباب تدل على أن الحج والعمرة من سبيل الله، وأن من جعل شيئا من ماله في سبيل الله جاز له صرفه في تجهيز الحجاج والمعتمرين، وإن كان شيئا مركوبا جاز حمل الحاج والمعتمر عليه. وإذا كان شيئا مركوبا جاز حمل الحاج والمعتمر عليه. وتدل أيضا على أنه يجوز صرف شيء من سهم سبيل الله من الزكاة إلى قاصدين الحج والعمرة. صاحب المجد ما قال ابن لاس من عنده، وإنما هو نقل الأحاديث الواردة والروايات الواردة، فهو كنيته، يعني هم يقولون إن اسمه زياد أو عبد الله، وهذه كنية سواء كان ابن أو أب، ما دام قد عرفت عينه فيحتمل أن يكنى بأبي لاس وأن يكنى بابن لاس، أن يكون أبوه اسمه لاس وله ابن اسمه لاس. قال: باب ما يذكر في استيعاب الأصناف. قال: عن زياد بن الحارث الصدائي أو الصدائي، عن زياد بن الحارث الصدائي رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبايعته. قال: فأتى رجل فقال: أعطني من الصدقة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها، فهو حتى حكم فيها هو فجزأها 8 أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. قال: رواه أبو داود. قال: ويروى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لسلمة بن صخر: اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليه. ساق المصنف رحمه الله تعالى خبر حديثين في الموضوع. الموضوع الأول حديث زياد بن الحارث الصدائي، وأن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة، فأخبره النبي أو فاعتذر النبي صلى الله عليه وسلم عن دفعها إليه بأن أهل الصدقة محصورون في 8 أصناف، وهم الذين أشار القرآن الكريم إليهم بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وقد عرفنا حكم كل واحد منهم ومتى يعطى من الزكاة ومتى لا يعطى. ولعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى في الرجل أنه ليس من أهل الزكاة، ولا ينطبق عليه وصف من هذه الأوصاف، ولذلك اعتذر له بحكمة صلى الله عليه وآله وسلم، وبين له أن الزكاة إنما تعطى بحسب ما أمر الله، ولذلك أشعره بأن هذا أمر الله سبحانه وتعالى حكم به وليس لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن ينفذ ما جاء في حكم الله. ولذلك قال له إن كنت واحدا منها أعطيناك، ومفهومه أنه إذا لم يكتكن واحدا منها فليس لنا أن أن نعطيه. ثم ساق المصنف أثر سلمة بن صخر البياضي وهو أنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فزعا هلعا قال يا رسول الله هلكت وأهلكت، قال وماذا؟ قال أتيت أهلي في نهار رمضان، فقال له عليه الصلاة والسلام اعتق رقبة، فضرب على صفحة رقبته وقال والله لا أملك إلا هذه. قال له فصم شهرين متتابعين، فقال يا رسول الله وهل أوقعني فيما أوقعني إلا الصوم؟ قال فأطعم 60 مسكينا، فقال والله لقد بتنا ليلتنا طاويين، يعني ما عندنا ما شيء نأكله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك روايات مشهورة أن رجلا جاء بمكتل وبعرق أو بعرق فيه تمر، فقال صلى الله عليه وسلم أين الرجل؟ فقال أنا. قال خذ هذا وتصدق به. فقال سلمى يا رسول الله على أفقر بيت منا؟ فوالله ما بين لابتيها، يعني لا أفقر منا. قال فخذه وأطعمه أهلك. لكن جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى عامل بني زريق، يعني الذي يجمع صدقات بني زريق، قال له اذهب إليه وقل له يعطيك، يعني من الصدقة. وهذا محل الاستشهاد أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه من الصدقة. وهنا استشكل أهل العلم أو بعض أهل العلم إعطاءه، هل أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل تكفير أو من أجل أن يكفر، أو أنه أعطاه لفقره؟ إذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه لفقره كما بين هو من حاله فلا إشكال، لأنه واحد من أهل الصدقة. لكن قد يرد الإشكال فيما لو قيل إنه أعطاه لكي يكفر، وعلى ذلك يستنبط حكم جديد وهو أن من لزمته كفارة يعان من الصدقة. لكن الرأي الأول فيما يبدو لي أظهر، لأن الرجل قد بين حاله وأنه فقير وأنه لا يستطيع أن يكفر عن يمينه أو يكفر كفارة الوطء في نهار رمضان، ولذلك أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وأعانه من الصدقة لفقره، حيث تحمل حمالة وحيث لزمه في ذمته ذلك أو تلك الكفارة. قال وعن زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته، يعني على الإسلام، فأتى رجل فقال أعطني من الصدقة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معتذرا، إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره، يعني في أن يتصرف في الزكاة ولا غيره في الصدقات، والمراد بها الصدقة الواجبة حتى حكم فيها هو فجزأها أي ففرقها 8 أجزاء كما جاء في الآية. فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك، يعني فإن كنت واحدا من هذه الأصناف التي تستحق الزكاة دفعت إليك. قال رواه أبو داود، انتهى هذا الخبر. ثم قال ويروى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أثر جديد، قال لسلمة بن صخر البياضي اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك. ونحن قلنا دفعها إلي على أنها كفارة وعلى أنها صدقة لكونه محتاجا. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: حديث زياد بن الحارث الصدائي في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وقد تكلم فيه غير واحد بأنه سيء الحفظ. وحديث سلمة بن صخر البياضي له طرق وروايات يأتي ذكر بعضها في الصيام، وهذه إحداها. وبعض العلماء يعتبر هذا الحديث شاذ، لأن الروايات المشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه من عنده على الصدقة. قال: وقد أخرجها بهذا اللفظ أحمد في مسنده بإسناد فيه محمد بن إسحاق ولم يصرح بالتحديث. ومع هذا فهذه الرواية تعارض ما سيأتي من الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعانه بعرق من تمر من طريق جماعة من الصحابة. وبعض أهل العلم يعني جمع بينهما بأن أعطاه العرق يكفر به وأرسله إلى عامل بني زريق ليعطيه من الصدقة باعتباره إيه؟ باعتباره فقيرا. قال: وإنما أورد المصنف هذه الرواية هنا للاستدلال بها على أن الصرف فيما لزمته كفارة من الزكاة جائز، لكن يقال إذا كان فقيرا، أما إذا كان غنيا مالكا فإنه لا يستحق لعموم الأحاديث الواردة بأن الصدقة لا تحل لغني، أن الصدقة لا تحل لغني. قال: قوله فجزأها، قال بتشديد الزاي، قال: وهذا الحديث مع الآية وهي قوله إنما الصدقات، يرد على المزني يعني صاحب الإمام الشافعي وأبي حفص بن الوكيل من أصحاب الشافعي، حيث قال إنه لا يصرف خمس الزكاة إلى من يصرف إليه خمس الفيء والغنيمة. العبارة إنه لا يصرف خمس الزكاة، هل الزكاة خمس أو أراد به لا يصرف نصيب الزكاة إلى من يصرف إليه خمس الفيء والغنيمة؟ وجه الاستدلال بهذا الحديث غير واضح. ها؟ يعني نحن عندنا الغنيمة تقسم إلى 3 أقسام كما قال تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. هؤلاء يصرف لهم الخمس، والأربعة الأخماس تصرف للمجاهدين والمقاتلين. وأما الفيء فإنه يقسم 5 أقسام كما جاء في قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فقالوا إنه يقسم للنبي صلى الله عليه وسلم سهم، ولذي القربى سهم، والمساكين وابن السبيل، يقسم هذه الأقسام. وبين الله الحكمة في ذلك فقال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فهنا استدلاله بقوله وهذا الحديث يدل، أو هذا الحديث مع الآية يرد على المزني وأبي حفص ابن الوكيل من أصحاب الشافعي، حيث قال إنه لا يصرف خمس الزكاة إلى من يصرف إليه خمس الفيء والغنيمة. هكذا عندكم العبارة؟ العبارة ما هي واضحة، ولعل صوابها إنه يصرف خمس الزكاة إلى من يصرف إليه خمس الفيء والغنيمة. إن كانت بهذا المعنى فتكون إيه؟ واضحة. والزكاة ليست خمسا، لأن الزكاة إما أن تكون ربع العشر أو نصف العشر أو العشر، فهي ليست خمسا أصلا، فالعبارة تحتاج إلى تحرير. قال ويرد أيضا على أبي حنيفة والثوري والحسن البصري رحمهم الله، حيث قالوا يجوز صرفها إلى بعض الأصناف الثمانية. هنا العبارة واضحة، يعني إن بعض أهل العلم قال لا يلزم توزيعها على الأصناف كلهم، وإنما يوزع أو توزع الزكاة على المحتاجين من الأصناف الثمانية، يعني أنها لا تخرج عنهم لكن لا يلزم أن تستوعبهم. حتى قال أبو حنيفة رحمه الله يجوز صرفها إلى الواحد، وقال مالك حيث قال يدفعها إلى أكثرهم حاجة، وعلى مالك أي ويرد على مالك حيث قال يدفعها إلى أكثرهم حاجة، أي لأن كل الأصناف يدفع إليهم للحاجة، فوجب اعتبار أمسهم حاجة. ولعل هذا القول الذي قال به مالك رحمه الله يعني أنسب، لا سيما وأنه كما يروى أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأن عمر رضي الله تعالى عنه منع بعض المؤلفة قلوبهم ولم يعطهم، وربما رأى أنهم في غير حاجة ولذلك لم يعطهم. ثم قال رحمه الله باب تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم دون موالي أزواجهم، يعني إذا كان الأزواج من غير بني هاشم، ما إذا كانت الزوجة من بني هاشم أو من بني المطلب فإن مواليها يلحقون بها. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أخذ الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ ما عندنا يرمي بها. طيب ايش عندك في نسختك فيها ارمي بها؟ ها يعني ليه نسخة عبد الحكيم ما عليها غبار؟ ها نسختك ما فيها ارمي بها؟ ايه ما يمنع، على كل حال تتألفون عبد الحكيم اليوم. ايش العبارة؟ كخ كخ أرمي بها. أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ قال متفق عليه. ولمسلمين إنا لا تحل لنا الصدقة. هذا الحديث صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة، وهكذا آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واختلف العلماء فيما يتعلق أو فيما في مسألة من تحرم عليهم الصدقة. الذي ذهب إليه الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم أن الصدقة تحرم على بني هاشم وبني المطلب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزع عليهم سهم ذوي القربى، وكأنه جعل سهم ذوي القربى مقابل للصدقة، ولذلك لا يعطون. ولما جاء بنو عبد شمس يطالبون أو يطلبون من سهم ذوي القربى كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بني أمية، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بني المطلب وهم وبنو عبد شمس سواء، قال عليهم قال صلى الله عليه وآله وسلم لهم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. قال بنو هاشم وبنو المطلب إنهم لم يفارقونا إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام، وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، فكان نصا في إدخال بني المطلب، وأنهم يحضر عليهم الزكاة كما حضر على بني هاشم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنها أوساخ الناس. هذا في الصدقة الواجبة. وأما في الصدقة غير الواجبة فقد مر بنا أنها تحرم على النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وأما غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا تحرم عليه. قالوا مستدلين على ذلك بحديث سلمان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء به سلمان بالطعام وقال أو جاء بالتمر وقال إنه صدقة، قال لهم كلوا أي لأصحابه، وامتنع هو ولم يأكل، فعرف من ذلك أن صدقة النافلة تحرم عليه وحده. لأن هناك فرق بين صدقة النافلة وصدقة الفريضة. صدقة النافلة نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنها أوساخ الناس، صدقة الفريضة. وأما صدقة النافلة ما ذكرت هذه العلة فيها، ولذلك رأى أهل العلم أنها وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في حديث سلمان إنها لا تحل لنا نحن وبني يعني وآل محمد، وإنما كان التحريم على آل محمد في الصدقة المفروضة. قوله باب تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم دون موالي أزواجهم، لعل هذا من اختياراته رحمه الله، لأننا نحن نعرف أن المجد بن تيمية له اختيارات يخالف فيها مذهب الإمام. قوله فجعلها فيه، فجعلها في فيه، زاد في رواية فلم يفطن له النبي صلى الله عليه وسلم حتى قام ولعابه يسيل، يعني من جراء أكلها، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم شدقيه. وقوله كخ كخ قال بفتح الكاف وكسرها كخ وسكون المعجمة مثقلا ومخففا، كخ وكخ ها وكخ وكخ. قال مثقلا ومخففا وبكسرها منونة وغير منونة، كخ وكخي. ولذلك يقول إن فيها كم لغة؟ 6 لغات. فيخرج من ذلك 6 لغات. هكذا إذا قلنا نحن كخ إذا كانت مفتوحة وكخ بإسكان الخاء ومثقلة ومخففة كخ كخة وكخة وكخن وكخن. قال والثانية تأكيد للأولى وهي كلمة تقال لردع الصبي لردع الطفل عند تناوله ما يستقذر. قيل تناوله ما يستقذر عند تناوله يعني الطفل ما يستقذر. قيل إنها عربية وقيل أعجمية وزعم الداودي أنها معربة وقد أوردها البخاري في باب من تكلم بالفارسية وكأن البخاري يرى أنها أعجمية. قوله أرمي بها قال في رواية لأحمد ألقها يا بني وكأنه كلمه أولا بهذا فلما تمادى يعني الصبي في أخذها قال له كخ كخ إشارة إلى أن إلى استقذار ذلك. ويحتمل العكس يعني أولا قال له كخ كخ ولما رآه أخذها قال له أرمي بها. قوله لا تحل لنا الصدقة وفي رواية لا تحل لآل محمد الصدقة صلى الله عليه وسلم وكذا عند أحمد والطحاوي من حديث الحسن بن علي نفسه يعني إن النبي قال ذلك. قال الحافظ وإسناده قوي وللطبراني والطحاوي من حديث أبي ليلى الأنصاري نحوه يعني نحو حديث الحسن. قال والحديث يدل على تحريم الصدقة عليه صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله. واختلف ما المراد بالآل هنا فقال الشافعي وجماعة من العلماء إنهم بنو هاشم وبنو المطلب. قال واستدل الشافعي على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشرك بني المطلب مع بني هاشم في سهم ذوي القربى ولم يعطي أحدا من قبائل قريش غيرهم وتلك العطية عوض عوضوه بدلا عما حرموه من الصدقة كما أخرج البخاري من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال مشيت أنا وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. وقد جاء في بعض الروايات إنهم لم يفارقوننا في جاهلية ولا في إسلام. والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.